قال الإمام النووي رحمه الله تعالى نوع الثاني عشر التدليس، وهو قسمان: الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه. قال: ربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. هذا مما زاده على ابن الصلاح إشارة إلى تدليس التسوية. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي: النوع الثاني عشر التدليس هو قسمان بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي. الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره زاد ابن الصلاح أو لقيه، المقصود بالمعاصرة هنا مع إن كان اللقي، أما من علم عدم لقيه كان يكون التلاميذ يعلمون أنه لم يلقى هذا الرجل وهو ممن عاصر، فعلمهم لذلك يخرجه عن التدليس حتى ولو روى عن من عاصر بصيغة محتملة، وهو معلوم عندهم أنه لم يلقى، فلا يدخل في صورة التدليس. إذن هنا مع إمكان اللقي وعدم معرفة وعدم معرفة الانقطاع أو عدم اللقي، ثم إذا علموا أنه ما لقيه خرج عن التدليس. زاد ابن الصلاح أو لقيه ما لم يسمعه منه بل سمعه من رجل عنه موهما سماعه، حيث ورده بلفظ يهم الاتصال ولا يقتضيه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه كأن فلانا، فإن لم يكن عاصر فليست الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور لأنه يكون انقطاع ظاهر، إذا لم يعاصره صار انقطاعا ظاهرا. وقال قوم إنه تدليس فحده بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسمع. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره، لأنهم قد رووا المنقطعات، وهذا لا يعد تدليسا. أصل التدليس مأخوذ من الدلس وهو الظلمة واختلاط الشيء بالشيء، فيكون فيه إيهام وفيه إخفاء، فيه خفاء وإيهام. أما هذا فهو ظاهر، انقطاع ظاهر لا تدليس فيه. وقال الحافظ أبو بكر البزار أو الحسن بن القطان: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. قال: والفرق بينه وبين الإرسال، أي ابن القطان، قال: والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، إذن خص التدليس بروايته عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع، ابن القطان ونقله عن البزار. أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، هذه الصورة المشهورة. ولكن أيضا روايته عمن عاصر كما جزم النووي وعليه عمل المحدثين، روايته عمن عاصره وأمكن لقاءه بصيغة محتملة أيضا يكون تدليسا إذا كان لم يسمعه منه. قال العراقي والقول الأول هو المشهور أي المعاصرة واللقي، ليس خاصا بمن سمع منه فقط. القول الأول المشهور أي الذي ذكره النووي وابن الصلاح عمن عاصره وأمكن لقاءه أو عمن لقيه وسمع منه، يحدث عنهما ما لم يسمعه منهم بصيغة محتملة للسماع. قال العراقي والقول الأول هو المشهور، وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقين، لأن ابن حجر في النزهة قال التدليس رواية عمن لقيه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمع، عرف تدليس الإسناد وقيده باللقي فأخرج صورة المعاصرة، بينما أدخلها ابن الصلاح والنووي وعزاه العراقي، وقال العراقي هو المشهور. ابن حجر خص التدليس بقسم اللقي فقط. قال وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا، وتقدم أن هذا الصلاح للحافظ، وأما المتقدمون فكلاهما يجعلان فكلا القسمين عندهم تدليس، وكلاهما إن تبين السقط إرسال خفي، إن تبين أنه قد دلس أو حصل سقط كلاهما يعتبر تدليسا خفيا إرسالا خفيا يعتبر تدليسا، فإن تبين أنه قد وجد سقط يكون إرسالا خفيا. ويدل على ذلك الأمثلة التي ذكرها الخطيب في قسم في كتابه المرسل الخفي، فإنه ذكر فيها النوعين عمن عاصر وعمن لقي. قال ومثل قال وعن وأن ما لو أسقط أداة الرواية، وسمى الشيخ فقط يقول فلان، ما ذكر صيغة التحمل. قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، لكن سمى شيخ الإسلام هذا تدليس القطع، أي بأنه سكت، ولكن هذا فيه أيضا بعضهم سماه تدليس السكوت، لعله سيأتي الكلام عليه. أي كأنه تكلم في نفسه، حدثنا فلان فلان عن الزهري، وأظهر العبارة من الزهري فقط، هذا نوع من أنواع التدليس. وبعضهم يذكر أنه بحث الصيغة يسمى قطعا إذا حذفت الصيغة. قال وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، أي شيخ شيخه أو أعلى منه، لكونه ضعيفا وشيخه ثقة، أو صغيرا وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث. وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد. وممن اشتهر فعل ذلك بقي بن الوليد، قال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق وراهوين عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فقال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد. أبو وهب الأسدي كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له. إسحاق بن أبي فروة متروك. حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له. قال وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وممن عرف به أيضا إذن الحديث واهي وسواه بقية. قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع فدلس في شيخه فأسقط شيخه وهو إسحاق بن أبي فروة ومن المتروكين. وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلم قال أبو مسهر كان يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال صالح جزرة سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت للوليد قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال كيف؟ قلت تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة كذلك ضعيف. قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قوله غيرون الأوزاعية بالمنكرات وإنما هو من قبل هؤلاء الضعفاء. ونبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. هذا العمل لا يجوز إلا أنهم ربما فعلوا هذا العمل حيث يرى هذا الحديث صحيحا أو يرى له شواهد أو نحو ذلك، وإلا فهذا قادح. من تعمد فعله يقدح في عدالته. فلماذا احتج العلماء بحديث الوليد المسلم بقية محمول على هذا، على أن لهم أسباب أخرى ليس قاصدا ترويج الحديث الضعيف، إنما له أسباب أخرى، كان يكون رأى أن ذلك الحديث بنفسه له طرق، أو كان يرى صحته، أو بعض الضعفاء هو نفسه كان يراهم ليسوا بضعفاء فيسقطهم حتى لا يرد الحديث. ومع ذلك فهذا العمل أقل أحوال الكراهة. قال الخطيب وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا، والذي يظهر أنهم يعني إن فعلوا فسيكون نادرا، ولذلك قبل العلماء حديث سفيان الثوري والأعمش بدون تصريح، بدون اشتراط التصريح بالسماع، لا سيما الثوري. الأعمش كذلك لما كانت رواياته واسعة صاروا لا يقبلون روايته إلا أن تبين بطرق أخرى وجود واسطة، فهنالك يحتاج إلى تأمل. كان يكون الحديث معروفا من قرناء الأعمش بواسطة، والأعمش حذف الواسطة وروى عن شيخ ذلك الواسط، فهذا يجعل الإنسان يحمل الأعمش العهدة في مثل هذا، يعني إن جعل خلاف الأصل أو جاءت قرائن تشعر بأنه قد دلس فهنا يعمل به، وإلا الأصل أنها تمشر عن عنعنة الأعمش والثوري. وسيأتي معنا إن شاء الله أن العلائي وتبعه ابن حجر قسموا المدلسين إلى أقسام بين مكثر ومقل كما سيأتي. قال العلائي رحمه الله بالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها وقال العراقي وهو قادح في من تعمد فعله. وقال شيخ الإسلام لا شك أنه جرح وإن وصف بالثور والأعمش فالاعتذار أنهما لا يفعلان إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. قال ثم إن ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس فيقول سواه فلان وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم سواه وجودهم. وقد يطلق المحدثون جوده فلان أي أنه ساق إسناده على ساق إسنادا نظيفا له، وقد جوده فلان أي أتقن حفظه. يطلق المحدثون جوده أيضا في بعض المواضع ويريدون أنه أتقن حفظه وساقه بدون اضطراب. وساقه على وجه صحيح، جوده فلان أي ساق له إسنادا صحيحا جيدا. قال والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوساط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخي في ذلك الحديث. فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوساط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخي في ذلك الحديث. مثلا في المثال السابق الأوزاعي قد سمع من الزهري، ثم إذا روى عن بواسطة أسقطه، قد سمع من شيخ، هذا هو تدليس بلا شك، ينطبق عليه التعريف السابق يروي عن من سمعه ما لم يسمعه، ولكن الإيهام ليس منه لأن الذي أسقطه هو تلميذه. إذن يكون تدليس التسوية إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، هذا تدليس. تدليس التسوية إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. يسقط من أجل يظهر أن الأسناد السند عالي، يشمله أنه تدليس، لكن لعله ما وجد هذه الصورة، لعله ما وجد إلا بسبب أنهم يسوون الأسناد ويجودونه. ما ذكر العلماء هذا فيما مر معنا، يعني يدلس من أجل الارتفاع بالإسناد، مع أنها صورة ينطبق عليها تعريف التدليس، أسقط راو ولم يسمع من سمع من فوقه ممن فوقه، لكن لقصد علو الإسناد ينظر هل هناك من نص على وجود مثل هذه الأمثلة، مع أنها ينطبق عليها تماما ينطبق عليها، لكن سمي تسوية من أجل هذا أنه يظهر الإسناد سويا نظيفا وفيه ضعيف، أسقط الضعيف. هم ما يصنعون إلا هذا، يعني سموه تسوية من أجل هذا، لكن يشمله أيضا التدليس إذا أسقط ثقة لكن ما الذي سيجعله يسقط ثقة؟ ما في إلا الفائدة التي ذكرها، إذا كان مجرد أن يعلو بالإسنة أو أصغر منه سنة. هو الآن نحن نتكلم على شيخ شيخه، ما عليه هو ضرر؟ هذا قد يدلس شيخه إذا كان أصغر منه سنا ما يحب أن يروي عنه، لكن في شيخ شيخه ما عليه من هذا الباب. قد يكون مقصود العلو في الإسناد. على كل تدليس التسوية إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. ولذلك كأنهم أضافوا إلى قولهم بين ثقتين، أي أنه ما يعمد إلى هذا إلا من أجل تنظيف السند، كأن تدليس التسوية هذا هو المقصود فيه، تنظيف السند من الضعفاء. والله أعلم بالطرق الأخرى، جمع الطرق يتبين أو غيره، تلاميذ الأوزاعي الآخرون يروون عن الأوزاعي مع زيادة، مثلا السورة المتقدمة معنا بقي وليد بن مسلم يرويه مباشرة وغيره يرويه بواسطة، غيره من التلاميذ يروون عن الأوزاعي بالواسطة، فيتبين أنه قد دلس واضح. مثلا الوليد روى عن الأوزاعي عن الزهري، والتلاميذ الآخرون الأوزاعي روى عن الأوزاعي عن إبراهيم المرة عن الزهري، وضح أن الوليد مسلم قد أسقط، دلس شيخ شيخه. روى عن شيخ شيخه مباشرة، إذا كان معروف بالتدليس يكون العلماء قد حكموا عليه بالتدليس، فنتوقف في روايته. لا، يكون الرجل قد عرف بالتدليس عند المحدثين، يقول إنه مدلس، بعدها إذا قال عن أو قال نتوقف فيها. وإذا جاء في سند آخر بصيغة التصريح وذكر واسطة، علمنا أنه دلس في الإسناد الذي فيه صيغة محتملة. مثلا المدلس قال في موضع عن فلان، ولما قال حدثني ذكر الواسطة، حدثني فلان عن فلان، علمنا أنه بالإسناد الناقص دلس. لما ذكره بالعنعنة ذكره ناقصا، ولما ذكره بصيغة التحديث يذكر الواسطة، هذا دليل على أنه دلس في الإسناد الناقص. لا، في نفس الحديث. الذي الحديث اللي صرح فيه مقبول، والذي رواه بالعنعنة يتوقف فيه حتى ينظر. قال والتحقيق، هذا من كلام الحافظ رحمه الله، والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوساط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخي في ذلك الحديث، وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتاج إلى اجتماع أحد منهما بمن فوقه، قد سوى الإسناد ولو لم يكن قد أدرك، كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلا، ووقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلقه، وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده. وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا، فهو منقطع خاص أي التسوية، في التسوية منقطع خاص إسقاط ضعيف، المنقطع لا يشترط أن يكون ضعيفا، الله أعلم بالساقط، قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا وقد يكون حسن الحديث وقد يكون ثقة، وهذا يشعر بأن التسوية عندهم إسقاط الضعيف، اسقاط ضعيف بين ثقتين. ها؟ اسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع احدهما من الاخر، هذا حال تدليس التسويه. واما التسويه فقط فاسقاط ضعيف بين راويين لم يسمع احدهما من الاخر، فان كان سمع يكون تدليس تسويه، وان لم يسمع يكون تسويه ولا يطلق عليه تدليس ان كان علم عدم سماعه. فان عاصر وامكن السماع اسقطت ضعيفا بين ثقتين عاصر احدهما الاخر وامكن السماع، هو من التدليس او من التدليس على ما تقدم. نعم، تدليس تسوية على الصحيح. إذن استفدنا من كلام الحافظ لا سيما الأخير، بين في كلامه الأخير بأن التسوية عندهم انقطاع خاص وهو إسقاط ضعيف، وعلى هذا أيضا الظاهر في تدليس التسوية أنه يكون إسقاط ضعيف بين ثقتين، ليس لا يكون مقصودا فيه إلا إسقاط الضعفاء. لو حصل ما ذكره الأخوة إسقاط راوي من أجل العلو هو تدليس، لكن هذا الظاهر أنهم أطلقوا عليه تسوية من أجل هذا، تسوية الإسناد أي إسقاط الضعفاء منه، وذاك يكون نوع من أنواع التدليس لو حصل، لكن ما طرقوه لعله بسبب عدم حصوله أو ندرت حصوله ما اعتبروه، الله أعلم. قال ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطف ومثله بما فعله شيء فيما نقل الحاكم والخطيب أن أصحابه قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس، فقال خذوا، ثم أملى عليه مجلسا يقول في كل حديث من حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمد، فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، قال بلى كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه، أي وفلان لم يحدثني أو وفلان لم أسمعه منه، عطف وأخفى كلمة، أخفى في نفسه كلمة، يقول حدثني فلان وفلانا أي لم أسمعه، لم أسمعه أي أو وفلانا لم يحدثني، عطف أوهمهم بالعطف أنه سمع منه وقد أضمر في نفسه كلمة أنه لم يحدثه. قال شيخ الإسلام وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد، فاللائق ما فعله ابن الصلاح من تقسيم قسمين فقط. نعم، ثم ينوع تدليس الإسناد، الأفضل أن يقال قسمان، تدليس إسناد تدليس شيوخ. تدليس الإسناد أنواع، ويذكر أنواع المذكورة. قلت ومن أقسامه أيضا ما ذكر محمد بن سعد عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة الأعمش يعني يسكت قليلا يسمي شيخه الذي سمع منه، ثم يذكر شيخ شيخه، قال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته يعني حديثا آخر، سمعته حدثني. نعم، ايش عندكم؟ عندكم حدثنا آخر؟ طيب نكمل القراءة اللي بعده. قال وقال جماعة كان أبو إسحاق يقول ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. فقوله عبد الرحمن تدليسا يوهم أنه سمعه منه. يعني ما قال حدثني عبد الرحمن الأسد، ولكن عبد الرحمن الأسد إذا ذكره عبد الرحمن لم يسمع، لم يصرح بسماعه منه. وقال أحمد حنبل كان يقول حجاج سمعته، يعني حديثا آخر. من فهم كلمة الإمام أحمد؟ كان يقول حجاج سمعته. يعني حديثا آخر. نعم محتمل هذا، يعني ليس هذا الحديث الذي ذكره، يقصد حديثا آخر. نعم هذا أيضا تدليس، يوهمهم أنه سمع من هذا الحديث وهو يعني حديثا آخر. قال وقسمه الحاكم إلى ستة أقسام. الأول قوم لم يميزوا بين ما سمعوا وما لم يسمعوا. الثاني قوم يدلسون. طيب هذه الأقسام مؤخرة للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.